الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم صل على محمد وآل محمد. أستغفر الله ربي وأتوب إليه، أستغفر الله وأسأله التوبة. قال: ومن المسافر في دم المتعة وبدل البدنة. عليكم السلام. ما زال الكلام في شرائط الصحة. تقدم من المصنف بعض شرائط الصحة، ثم عقد المصنف بقوله: ويصح من المستحاضة، يصح الصوم من المستحاضة. بعد ذلك يقول أيضا: ويصح من المسافر، لكن في بعض الحالات. الأصل في المسافر عدم جواز الصيام، الصيام لا يصح من المسافر كما تقدم في شرائط الوجوب. ذكر المصنف في شرائط الوجوب أن واحدا من شرائط الوجوب هو الحظر، أن لا يكون مسافرا، كما أن السفر مانع من الوجوب، كما أن الوجوب مشروط بعدم السفر، أيضا في الحقيقة الصحة مشروطة بعدم السفر. لكن المصنف لم يذكر بشكل صريح اشتراط صحة الصوم كالوجوب، اشتراط صحة الصوم بعدم السفر، لم يذكر هذا الشرط صريحا اعتمادا على هذا المطلب اللي الآن راح نقرأ. هذا المطلب اللي راح نقرأ استثناء من عدم صحة السفر، من عدم صحة الصوم في السفر. القاعدة أن الصوم في السفر لا يصح، يستثنى من ذلك بعض الموارد. المصنف يذكر ثلاثة موارد، ويذكر موردا رابعا مختلفا فيه. فالقاعدة عدم صحة الصوم من المسافر، ثم نستثني من القاعدة بحسب دلالة الأدلة. القاعدة هي مؤسسة من خلال مجموعة روايات، رواية صحيحة عن صفوان بن يحيى عن أبي الحسن عليه السلام قال: عن الرجل يسافر في شهر رمضان فيصوم، يسافر فيصوم، قال: ليس من البر الصوم في السفر. مرت علينا هاي بالنحو، مر علينا هذا الرواية، لكن مو نفس هاي صحيحة صفوان، نفس هاي العبارة: ليس من البر الصوم في السفر. هاي رواية صحيحة، رواية صحيحة تقول: ليس من البر الصوم في السفر. رواية أخرى موثقة عمار عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سافر فليفطر، لأنه لا يحل له الصوم في السفر فريضة كان أو غيره، والصوم في السفر معصية. أولا الإمام قال: إذا سافر فليفطر، ثم قال: والصوم في السفر معصية. هذا دليل على عدم صحة الصوم في السفر. فإذا عدم السفر، الخلو من السفر، هذا أيضا شرط من شرائط الصحة كما كان شرطا من شرائط الوجوب، لكن يستثنى من ذلك بعض الموارد. عليكم السلام. بعض الموارد بمقدار ما يدل الدليل. عندنا قاعدة استثناءها من خلال الروايات، وهي عدم صحة الصوم في السفر، يستثنى من ذلك بعض الموارد. الروايات المتقدمة روايات عامة، روايات مطلقة، إذا ورد دليل خاص، إذا ورد دليل مقيد يدل على جواز الصوم في السفر، تقيد تلك الروايات السابقة اللي الآن قرأنا بعضها، وتخصص وتخرج هاي الروايات المخصصة موردها عن عموم القاعدة. فالموارد اللي راح تذكر لابد أن يدل الدليل على صحة الصوم فيها في السفر، لابد أن يدل الدليل الصحيح حتى نستثني. أول الموارد بحسب تعبير المصنف: دم المتعة. هاي المتعة بضم الميم لا بالفتح ولا بالكسر، المتعة، دم المتعة. المراد من دم المتعة كما نعلم الحج على أقسام ثلاثة: حج الإفراد، وحج القران، وحج المتعة، حج التمتع. حج التمتع هذا بالنسبة إلى النائي، بالنسبة إلى البعيد عن مكة. إحنا بالنسبة إلنا حجنا يسمى حج التمتع، المركب من عبادتين: المتعة والحج. الحج بعض واجباته، بعض واجبات الحج في يوم النحر في يوم العيد ثلاثة، واجبات يوم العيد ثلاثة: رمي الجمرة الكبرى ونحر الهدي، الهدي والحلق، واجبات ثلاثة. ثاني تلك الواجبات الهدي، إذا لم يتمكن الحاج من الهدي ولا من ثمنه يجب أن يصوم 10 أيام، يجب أن يصوم 10 أيام، 3 في مكة و7 بعد أن يرجع إلى أهله، فيصوم 10 أيام بدلا عن الهدي إذا لم يتمكن من ذلك. يقول المصنف: هاي 3 أيام التي تصام في مكة هاي تصح من المسافر، هو مسافر، هو نائل، هو بعيد عن مكة ويصوم في مكة، هذا نحو صوم من المسافر ويقع صحيحا، هذا استثناء من القاعدة المتقدمة. قال: ومن المسافر في دم المتعة. لا بأس نقرأ الآية الكريمة اللي تدل على ذلك. قال: فمن تمتع، قال تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج، تمتع بالعمرة إلى الحج يعني حج التمتع، فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج، 3 أيام في مكة و7 إذا رجعتم، تلك 10 كاملة. فإذا 3 من تلك 10 تقع في السفر، فيصح الصوم في السفر بالنسبة إلى المسافر. قال: ومن المسافر، هذا ومن المسافر معطوف على ما تقدم. قال المصنف: ويصح من المستحاضة، لكن إذا أدت الواجب. الآن يقول: ومن المسافر، يعني ويصح يعني الصوم من المسافر في دم المتعة. كان المفروض للمصنف أن يقول في دم بدل المتعة، في دم بدل المتعة يعني بدل هدي التمتع، بدل الهدي. قال: في دم المتعة، هذا الصيام هو في بدل دم المتعة، العفو، في بدل دم المتعة، هو مو في دم المتعة، مو يصح من المسافر في دم المتعة. دم المتعة كناية عن شنو؟ كناية عن الهدي. فما له معنى نجي نقول يصح الصوم من المسافر في الهدي، لا، في بدل الهدي، يعني في الصوم الذي يقع بدل الهدي. فلا بد أن نقدر بدل قبل الدم، في بدل دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة، بالنسبة إلى الأيام الثلاثة اللي تصام في مكة في الحج، فصيام 3 أيام في الحج، هاي 3 تصح من المسافر. لا 7، هاي 7 التي تقع، هاي لابد أن تقع في الحضر، لابد أن تقع عند أهله في الحضر، فلا تصح من المسافر. قال: ومن المسافر في دم المتعة بالنسبة إلى الثلاثة للسبعة. هذا المورد الأول. أكو روايات صحيحة، ما أريد نطول الكلام به، أكو روايات، أكو أدلة، الآية الكريمة قبل ذلك دلت على ذلك، ما أريد نطيل في الأدلة. هذا المورد الأول. المورد الثاني: بدل البدنة، بدل البدنة. واحدة من واجبات الحج هو الوقوف بعرفة، ركن من الأركان الوقوف بعرفة، من الزوال، من زوال يوم عرفة إلى الغروب، هذا المقدار الواجب. يجب أن يقف الحاج في يوم عرفة، في يوم 9 من ذي الحجة، من الزوال إلى الغروب، هذا المقدار الواجب. أحيانا الحاج يفيض، يرجع، ينصرف من عرفة قبل الغروب، هذا حرام، خالف الواجب، حرام. وإذا أفاض وإذا رجع قبل الغروب يجب أن يكفر ببدنة، بناقة أو بقرة سمينة بدنة. فإن لم يتمكن صام 18 يوما، هذا صوم يصوم 18 يوما. هذا الصوم الذي يكون بدلا عن البدنة لمن أفاض من عرفة قبل الغروب، هذا يصح أن يقع في السفر، يصح أن يقع في السفر، هذا أيضا استثناء. قال: وبدل البدنة، أي بدل معطوف على دم المتعة، ومن المسافر في دم المتعة ومن المسافر في بدل البدنة، وهو هذا بدل البدنة 18 يوما للمفيض من عرفات قبل الغروب عامدا. للمفيض، المفيض يعني الراجع المنصرف من عرفة قبل الغروب. الدليل على ذلك رواية صحيحة، صحيحة غريث الكناسي عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن رجل أفاض من عرفات قبل أن تغيب الشمس، قال عليه السلام: عليه بدنة ينحرها يوم النحر، يوم العيد، فإن لم يقدر صام 18 يوما بمكة أو في الطريق أو في أهله. هذا صيام يقع في مكة في السفر بقرينة قولة أو في أهله، يعني يمكن أن يقع السفر، يمكن أن يقع الصوم في السفر في مكة. هذا المورد الثاني. المورد الثالث: والنذر المقيد به الصوم، إذا نذر أن يصوم صوما مقيدا بأن يقع في السفر، ينذر يقول أصوم يوم الخميس اللي هو عازم على السفر فيه إلى مكان معين، ينذر أن يصوم يوم الخميس الآتي في السفر في غير موطنه، في غير موطنه يصوم في السفر، ينذر مقيدا بأن يوقع الصوم في السفر. شلون يقيد؟ مرة هذا مثل ما بينا، هذا أن ينذر إيقاع السفر، إيقاع الصوم عفوا في السفر، وينذر أن يقيد صومه في السفر. هذا نحو من النذر. أكو نحو آخر يقول: أنذر أن أصوم يوم الخميس الآتي سواء كنت حاضرا أو مسافرا. هذا أيضا نحو تقييد، بحيث يصح حينئذ أن يقع صومه في السفر. هاتان الحالتان تجوزان صيام النذر في السفر، بخلاف ما لو أطلق قال أصوم هذا الخميس الآتي واتفاقا مثلا سافر، هذا لا يصح منه الصوم، الإطلاق غير كافي. صحيح الإطلاق يشمل السفر ويشمل الحضر، لكن هذا ليس بكافي لدلالة الدليل. الدليل على ذلك رواية صحيحة، صحيحة علي بن زيار كتبت إليه قال: نذرت أن أصوم كل يوم سبت، وإن أنا لم أصمه ما يلزمني من الكفارة، فكتب وقرأته: لا تتركه إلا من علة، وليس عليك صومه في سفر ولا مرض. إذا اتفاقا سافرت في يوم سبت لا يجب الصوم، إذا تمرضت لا يجب الصوم. يقول: إلا أن تكون نويت ذلك، إلا أن تكون نويت ذلك. إذا كان من نيتك أن تصوم ولو في السفر أو قيدت في السفر، فحينئذ يصح الصوم. يقول: إلا، هذا استثناء منين؟ إلا من وليس عليك صومه، لا تصوم إلا إذا نويت، إلا أن تكون نويت ذلك، فلا يصح الصوم، لا يجوز الصوم في السفر إلا أن تكون نويت ذلك. هذا يقيد المطلقات العامة، روايات العامة السابقة الدالة على عدم جواز الصوم في السفر. نذر مقيد بالسفر، نذر منوي السفر فيه، هذا يجوز فيه أن يصوم ولو في السفر، سواء قيد بخصوص السفر أو قال سواء كنت مسافرا أو حاضرا، يعني ذكر السفر ولو منضما إلى الحضر، هذا يصح منه الصوم. ومرة يطلق يقول أصوم مثلا يوم السبت القادم واتفاقا سافر، هذا لا يصح منه الصوم. فعندنا ثلاث حالات، حالتين يصح الصوم فيها، حالة لا يصح. مرة يقيد في السفر بالخصوص، مرة يقيد بالسفر منضما إلى الحضر، هاتان الحالتان يصح الصوم فيهما. حالة ثالثة أن يطلق الكلام، هذا الإطلاق لا يصح معه الصوم في السفر. قال: والنذر المقيد به، النذر المقيد بالسفر أي بالسفر، شلون ينذر مقيدا بالسفر؟ قال: إما بأن نذر سفرا، إما بأن نذر الصوم سفرا، هو قصر نيته فقط على السفر، قال أصوم يوم السبت القادم مسافرا، هذا قصر نيته على السفر فقط. مرة لا، يقول سواء كنت حاضرا أو مسافرا، يذكر السفر على كل حال، سواء كان منفردا كما في الحالة الأولى أو منضما إلى الحضر، هذا يصح منه الصوم. قال أي بالسفر، إما بأن نذر سفرا أو سفرا وحضرا، نيناتهم يصح الصوم، وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق، هاي لا إذا أطلق الحالة الثالثة. فمرة يقيد بالسفر منفردا، مرة يقيد بالسفر منضما إلى الحضر، مرة يطلق الكلام. يقول إذا أطلق الكلام لا يصح الصوم، لأن هي الرواية قيدت، الرواية قالت إلا أن تكون نويت ذلك من دون نية بالإطلاق، هذا لا يصح الصوم في السفر. قال وإن كان النذر حال السفر. عادة احنا اعتدنا من خلال قراءتنا للمعة ولغير اللمعة أن إن الوصلية تبين الفرد الخفي، دائما هذا إن الوصلية تبين الفرد الخفي. خلينا نشوف شلون هذا فرد خفي وتصدت إن الوصلية لبيانه، شوية يحتاج التفاف. أحيانا المكلف هو في حضره في وطنه بين أهله وينوي الصوم سفرا، إما منفردا وإما منضما. أما الإطلاق إذا أطلق عبارته وأطلق نذره، قال هذا النذر لا يتناول السفر، لا يتناول السفر. هذا واضح الكلام، واضح إذا كان حاضرا. إذا كان حاضرا المصنف يقول الإطلاق لا يكون مقيدا للصوم بالسفر، الإطلاق لا ينصرف إلى السفر. لكن هذا قد يقال، قد يجي واحد يتوهم يقول هذا الكلام واضح في صورة الحضر، أما إذا كان هو مسافر، إذا كان المكلف مسافرا وأطلق النذر، هذا الإطلاق وهو في حال السفر كون الناذر مسافرا، هذا ألا يوجب تقييد الإطلاق في السفر؟ إذا كان حاضر بأهله وينذر نقول هذا الإطلاق ما يتناول مثلا السفر، لا يمكن أن يكون قيدا على السفر. لكن إذا كان هو المكلف مسافرا، خصوصا إذا كان سفرا طويلا ونذر، نذر الصوم، هذا النذر في حال السفر ألا يكون كافيا في تقييد النذر بالسفر؟ المصنف يقول لا، حتى لو كان المسافر، حتى لو كان الناذر المكلف مسافرا، فإطلاق للنذر هذا لا يعني تقييده بالسفر. إطلاق للنذر وهو في حال السفر هذا لا يغني عن لابدية التقييد بالسفر، لا يكفي عن لابدية التقييد بالسفر. الرواية قالت إلا أن تكون نويت من دون أن تنوي وتطلق كلامك حتى إذا كنت مسافرا، هذا لا يعني النية ولا يعني التقييد. قال والنذر المقيد به أي بالسفر، إما بأن نذره سفرا أو سفرا وحضرا، وإن كان النذر في حال السفر، حتى إذا كان النذر في حال السفر هذا لا يغني. قال لا إذا أطلق، لا إذا أطلق، هاي الحالة الثالثة اللي قلنا، الحالتين الأولى والثانية هذا يكون قيدا، الحالة الثالثة الإطلاق هذا ليس بكافي. وإن كان الإطلاق يتناول السفر، إيه صحيح، صحيح الإطلاق يتناول السفر، لكن مجرد تناول الإطلاق للسفر هذا لا يعني أن المكلف نوى السفر. إذا قال أصوم يوم السبت مطلقا وما قيد بالسفر، هذا معناه أن المكلف نوى السفر، نوى الصوم مسافرا؟ لا، صحيح هو مطلق، والإطلاق كما يشمل الحضر يشمل السفر، صحيح وهذا معنى الإطلاق. لكن مجرد أن يطلق كلامه هذا لا يعني أن المكلف نوى الصوم سفرا اللي الرواية قيدت به، فالإطلاق ليس بكافي. الإطلاق وإن كان يتناول لكن ليس بكافي. قال وإن كان الإطلاق يتناوله، وإن كان الإطلاق يتناول السفر، إلا أنه لابد من تخصيصه، لابد من تخصيص السفر بالقصد، لابد أن يقصده. ليش لابد؟ ليش لابد؟ أحسنتم للرواية، مو كما يقول البعض يقول إيه لأن هذا الإطلاق ينصرف إلى الحضر. لا، من قضية انصراف، هي الرواية قيدت، إحنا نكون نلتزم بمدلول الرواية. قال لا، أنه لابد من تخصيصه، تخصيص السفر بالقصد بالنية منفردا أو منضما، بعد هاي قضية يمك، إما منفردا أو منضما، لابد من تخصيصه، لابد من النية، لابد من القصد، إما منفردا وإما منضما. أما أن تطلق الكلام فالإطلاق صحيح يشمل السفر، لكن هذا لا يعني أنك نويت السفر. فقط هاي العبارة اللي بينا الفرد الخفي بيها. قال وإن كان الندر في حال السفر، هاي إن الوصلية قلنا تبين الفرد الخفي، فرد خفي إلمه، فرد خفي لعدم كفاية الإطلاق، صحيح؟ الإطلاق ليس بكاف سواء كنت في الحضر وحتى لو كنت في السفر، الإطلاق ليس بكاف. هاي إن الوصلية تبين عدم كفاية الإطلاق في تعيين السفر والتقييد بالسفر. إذا كان الأمر كذلك فكان ينبغي للشارح رحمة الله تعالى عليه أن يؤخر هاي العبارة على لا إذا أطلقه، مو يقدمها، لأن احنا أولا نذكر الحكم ثم بعد ذلك نذكر الفرد الخفي، مو نذكر الفرد الخفي ثم بعد ذلك نذكر الحكم. أولا يكون هيك يقول لا بد من التقييد، إما بأن نذر السفر، نذر الصوم سفرا أو سفرا وحضرا، لا إذا أطلق وإن كان مسافرا، يعني لا يكفي الإطلاق وإن كان النادر مسافرا. نعم شيخ. لا يعني شنو يعني لا يكفي الإطلاق؟ لا يكفي الإطلاق، أنا أقول أطلقت الكلام، أطلقت الكلام في حال الحضر، يعني شنو؟ يعني ما قيدت. زين، أسأل، أطلقت الكلام حال السفر، هذا كوني حال السفر، كوني حال السفر أطلقت، هذا لا يعني التقييد؟ يجاوب يقول لا، يقول الإطلاق ليس بكاف سواء كنت في حال الحضر أو حتى لو كنت في حال السفر. واضح شيخ يوسف؟ يبدو المطلب من أول ما كان واضح. يقول لا إذا أطلق، إذا أطلق لا يكفي سواء كان حاضرا فضلا أو سواء كان مسافرا فضلا عما لو كان حاضرا. قال وإن كان النذر في حال السفر لا إذا أطلق، فالمفروض هاي إن كان النذر حال السفر المفروض تؤخر، تؤخر على لا إذا أطلق. واضح شيخنا؟ إذا ما مقتنع قول بعد الدرس. هذا كل القول الأول في المسألة، عندنا أقوال في المسألة، هذا النذر المقيد هذا به أقوال ثلاثة. هذا القول الأول، قول المصنف، وهو الصحيح اعتمادا على الرواية، يقول لابد من التقييد اعتمادا على الرواية. القول الثاني، سيد المرتضى قال بكفاية الإطلاق، سيد المرتضى قال بكفاية الإطلاق خلافا لما كنا نبينه الآن، يقول الإطلاق كاف في التقييد، هو نفس الإطلاق يعني شمول للسفر، الرواية قيدت بالسفر، فهذا الإطلاق كاف في التقييد، الإطلاق يتناول السفر، فالإطلاق كاف في صحة الصوم في السفر. هذا القول الثاني للسيد المرتضى، وهو واضح البطلان باعتبار أن الرواية قيدت، وقد بينا أن الإطلاق لا يعني التقييد، الإطلاق هو أصلا الإطلاق في قبال التقييد، الإطلاق إطلاق الكلام، إطلاق الكلام لا يعني أن المكلف نوى السفر، هو حينما ينذر نذرا مطلقا هو أصلا قد يكون غافلا عن السفر، فهذا الشخص الغافل عن السفر اللي أطلق نذره، هل يمكن أن يقال أن هذا الشخص قيد ونوى السفر؟ لا، هو أصلا قد يكون غافل عن السفر، فمجرد أن الإطلاق يشمل الحضر ويشمل السفر هذا لا يصحح صحة الصوم في السفر، لا يعني أن المكلف قيد صومه بالسفر. قال خلافا للمرتضى، هذا القول الثاني، خلافا للمرتضى رحمه الله حيث اكتفى بالإطلاق لذلك. لذلك يعني شنو؟ يعني لا تقول للشمول، تقرأ من الهامش، قول لتناول الإطلاق السفر. هو قال عبارته، قال وإن كان الإطلاق يتناول السفر. احنا شو يقول السيد المرتضى؟ يقول ايه خلاص كافي، طالما ان الإطلاق يتناول السفر فاحنا نكتفي بالإطلاق، نكتفي بالإطلاق. جوابنا عليه واضح، نقول لها هذا خلاف الرواية. الرواية قالت إلا أن تكون نويت يعني قصدت السفر، وأبرزت قصدك للسفر، وخصصت السفر إما لوحده وإما من ضمن إلى الحضر. هذا ما يكفي فيه أن تطلق الكلام، الإطلاق ليس بكافي وإن كان الإطلاق يتناول السفر. قال حيث اكتفى بالإطلاق، بإطلاق النذر، النذر إذا كان مطلقا كافيا. ليش اكتفى؟ لأجل تناول الإطلاق السفر، على نفس عبارة الشارح السابقة. قال وللمفيد، القول الثالث، وللمفيد خلافا للسيد المرتضى وخلافا للمفيد. المفيد أيضا خالف. قال المفيد، المفيد رحمة الله تعالى عليه، قال بصحة الصوم في السفر سواء كان نذرا أو غير نذر، حتى لو كان قضاء مثلا أن يقضي الصوم شهر رمضان في السفر، هذا أيضا صحيح. هذا الكلام واضح البطلان وليس بصحيح، لأن احنا أسسنا قاعدة سابقا قلنا عدم صحة الصوم في السفر إلا أن يدل الدليل. شنو دليلك أيها المفيد؟ احنا عندنا دليل في بدل دم المتعة، بدل الهدي، الصيد مثلا إذا راح يجي، النذر المقيد كما قرأنا بالرواية. ما عندنا إطلاق لكل واجب، كل واجب سواء كان نذرا أو غيره يجوز أن يصام في السفر باستثناء شهر رمضان كما دلت الأدلة. ما عندنا دليل على هذا الإطلاق. قال خلافا للمرتضى وخلافا للمفيد حيث جوز المفيد صوم الواجب مطلقا. صوم الواجب مطلقا يعني شنو مطلقا؟ يعني سواء كان نذرا أو غير نذر. احنا قاعد نتحدث بالنذر، يقول لا مطلقا، سواء كان نذرا، سواء كان الواجب نذرا أو لم يكن نذرا. قال حيث جوز صوم الواجب مطلقا عدا شهر رمضان. وقيل، هذا المورد الرابع المختلف فيه. المورد الرابع قدمت عندنا موارد ثلاثة مستثنات من القاعدة، استثنيت لأجل وجود أدلة صحيحة، استثنت تلك الأدلة هاي الموارد من القاعدة المؤسسة على أساس الروايات المذكورة سابقا. البعض ادعى وجود مورد رابع وهو جزاء الصيد، إذا صاد نعامة، تناوش نعامة وصادها وهو محرم، شنو كفارته؟ كفارته أن يصوم 60 يوما. ذكر البعض أن هذا الصوم يجوز إيقاعه في السفر ولو بعضا، بعض يصومه بالسفر، بعض يصومه في الحضر. جزاء الصيد، كفارة الصيد تصام في السفر، هكذا ذكر البعض، مستدلا بالقياس والحمل على بدل الهدي. كيف أن العشرة أيام التي تقع بدلا عن الهدي بعضها يصام في السفر، هاي أيضا 60 يوم، خلي يصوم مثلا في 15 أيام في السفر والباقي إذا رجع من الحج، حملا على بدل الهدي. أو لا، البعض قال أن يمكن أن يقال أن الدليل على ذلك هو شنو؟ هو أن الصيد لما كان في السفر، الصيد صيد المحرم كان في السفر، فالكفارة المسددة عن الصيد الحاصل في السفر يجوز أن توقع في السفر، سبب وقع في السفر فالمسبب أيضا يجوز أن يقع في السفر. هذا الثاني استحسان محض، الأول قياس باطل لا نقول به. إذن ما عندنا دليل يدل على هذا المورد، وبالتالي نرجع إلى عمومات النهي عن الصوم في السفر. بعد أن نبطل دليل الخصم، دليل المدعى، ما راح يبقى عندنا دليل يدل على التخصيص، فنرجع إلى العمومات التي أسست سابقا. قال وجزاء الصيد، قال قيل والقائل ابن بابويه، الشيخ الصدوق ووالد الشيخ الصدوق، قال والقائل ابن بابويه وجزاء الصيد. هاي من زمان ذكرناها ابن بابويه، مو الآن نكتبها. قال قيل والقائل ابن بابويه وجزاء الصيد، هاي جزاء الصيد مورد رابع بالإضافة للموارد الثلاثة، عندنا مورد رابع اسمه جزاء الصيد، المصنف ما يرتضي، الشارح لا يرتضي. قال وجزاء الصيد وهو ضعيف لعموم النهي وعدم ما يصلح للتخصيص. كون هيك نقول، كون نقول لعدم ما يصلح للتخصيص، ثم بعد ذلك نرجع إلى العمومات. هاي عطف بالواو، الواو لا تقتضي أكثر من التشريك، لا تقتضي الترتيب. أولا نبطل أدلة الخصم، نبطل دعوى الخصم في وجود تخصيص، في وجود مخصص. إذا بطل دليل الخصم في وجود تخصيص، نرجع إلى العمومات، عمومات النهي عن الصوم في السفر. قال وهو ضعيف لعموم النهي، هذا النهي الوارد في الروايات اللي قرينا اليوم بعضها أول البحث. قال وعدم ما يصلح للتخصيص، ما عندنا دليل يدل على التخصيص. ثم قال ويمرن الصبي، بحث آخر يرتبط به الصوم. قال ويمرن الصبي لسبع، الصبي لا يجب عليه أن يصوم، قلنا واحدة من شرائط وجوب الصوم البلوغ، فقبل البلوغ لا وجوب. نعم لا بأس أن يمرن الصبي إذا بلغ 7 سنين يمرن الصبي، وقيل إذا بلغ 9 سنين يمرن، ثم بعد ذلك يشدد عليه فيصوم ما يطيق، إذا أطاق إلى الزوال يصوم إلى الزوال، وإذا أطاق إلى العصر يصوم إلى العصر، وهكذا إلى أن يمرن حتى لا يكون الصوم ثقيلا عليه في وقته، في وقت البلوغ. هذا برواية دلت على التمرين، لكن الرواية اشتملت على نسختين، في بعض النسخ ذكرت 7 وفي بعض النسخ ذكرت 9، لذلك اختلفوا هل أن التمرين عند 7 أو عند 9. أيضا لابد من الالتفات إلى أن هذا الكلام كما يشمل الصبي يشمل الصبية، لكن إذا قلنا بالسبع فالتمرين يشمل الصبي والصبية، لكن إذا قلنا بالتسع لابد أن نلتفت أن هذا الكلام بعد ما يشمل الصبي، التمرين لـ9 هذا في خصوص الصبي، يشدد على الصبي بعد الـ9 هذا في خصوص الذكر، أما الصبية لا تكلف عند الـ9 كما هو رأي المشهور. قال ويمرن الصبي وكذا الصبية. الرواية صحيحة، صحيحة الحلبي عن الإمام الصادق عليه السلام، إنا نأمر صبياننا إذا كانوا بالصيام، إذا كانوا بني 7 سنين بما أطاقوا من صيام اليوم، بما يطيقون، قد يطيقون إلى الضحى، إلى الضحى إلى الزوال إلى العصر، بما يطيقون بما أطاقوا من صيام اليوم، وإن كان إلى نصف النهار أو أكثر من ذلك أو أقل، فإذا غلبهم العطش والغرث أفطروا حتى يتعودوا الصوم ويطيقوه، فمروا صبيانكم. هذا مروا صبيانكم هو هذا المثال البارز من أمثلة هذا البحث اللي ذكرناه، البحث الأصولي، أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء. المولى يأمر الأولياء أن شنو؟ أن مروا صبيانكم، فأمر بأمر بشيء، هذا أمر بذلك الشيء أو لا؟ يقول فمروا صبيانكم إذا كانوا أبناء 7 سنين كما في نسخة بما أطاقوا من صيام، فإذا غلبهم العطش أفطروا، والموجود في نسخ أخرى إذا كانوا أبناء 9 سنين، لذلك اختلفوا. قال ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لـ7. هذا إذا قرأنا العبارة بسطحية هيك تكون، ويمرن الصبي لـ7، هاي اللام تدل على شنو؟ تدل على الغاية، يعني يمرن من البداية إلى أن يصل إلى شنو؟ إلى 7. لا مو هذا المراد، يمرن الصبي لـ7 واحدة من معاني اللام كما قرينا بالألفية في معاني حروف الجر، أن اللام تأتي بمعنى عنده، يمرن الصبي لسبعين، يعني شنو؟ يعني عند بلوغه السبع، حينما يبلغ السبعه يمرن، يبتدا التمرين بالسابعه. قال ويمرن الصبي، ويذكرون مثال، دائما اقول الامثله كون تنحفظ. المثال الواضح لهذا المعنى شنو؟ اللام بمعنى عنده،
لدلوك الشمس.
احسنتم، اي لدلوك الشمس، يعني عند دلوك الشمس. ويمرن الصبي وكذا الصبية على الصوم لسبع، يعني عند بلوغ السبع، ليعتاد الصوم فلا يثقل عليه عند البلوغ. وأطلق جماعة تمرين المحقق في المعتبر، قال التمرين لا قبل السبعة أصلا، تمرين عند السادسة ويشدد عليه عند السابعة. وأطلق جماعة منهم المحقق في المعتبر تمرين قبل السبع، ذكر عند السادسة، المحقق عند السادسة، وجعلوه بعد السبع مشددا، هذا التمرين مشددا بعد السبع، قد يضرب عليه على الصوم إذا تركه، وجعلوه بعد السبع مشددا. وقال ابن بابويه والشيخ شيخ الطوسي في النهاية يمرن لتسعين، من يمرن؟ بعد خصوص الصبي، يمرن لتسعين خصوص الصبي، والأول أجود، الأول يعني يمرن لسبع ثم يشدد عليه بعد السبع، والأول أجود، ولكن يشدد لتسعين، للتسعين أيضا منه يشدد على منه؟ أيضا على الصبي فقط، ولكن يشدد يعني على الصبي للتسع. ولو أطلق بعض الناس، ولو أطاق يعني الصبي بعض النهار خاصة، فعل، يقول أنا ما أقدر إلا إلى الغد، بعد يصير وقت الغد بعد ما أتحمل أصوم، يقول يصوم إلى الزوال. قال ولو أطاق بعض النهار خاصة فعل. زين، النية شنو؟ هذا الصبي قاعد يتمرن، شنو ينوي؟ وجوب، ينوي استحباب؟ خذ سؤال قد من التفت له، هذا شنو هذا الطفل الصبي؟ ينوي الوجوب، ينوي الاستحباب، خصوصا إذا قلنا بأن عبادة الصبي شنو؟ تمرينية. بعد ما عندنا لا وجوب ولا استحباب، أصلا ما عندنا تشريعية. يقول أولا إحنا طالما نقول بأن الصبي يمرن على العبادة، لابد أن يمرن على جميع شرائط وأجزاء العبادة، مو نقول له صلي من دون ركوع، صلي من دون سجود، لا، نقول له يجب أن تتمرن على جميع أجزاء العبادة، ومن ضمن أجزاء العبادة النية، أيضا لابد أن يمرن على النية. فلما كان تمرينه على أمر واجب لابد أن ينوي نية الوجوب حتى يمرن على الواجب، كما أن النية مثلا نية الوجوب جزء من الصلاة أو شرط من الصلاة، شرط من الصوم، لابد أن يمرن كما يمرن على جزئية الوضوء مثلا للصلاة، الطهارة للصلاة، كذلك يمرن على جزئية النية فينوي الوجوب، أو لا ينوي الاستحباب باعتباره هو لا وجوب عليه، عمل أقرب شيء إلى الاستحباب فينوي الاستحباب. المصنف ذكر في غير الكتاب، ذكر في بعض كتبه التخير، قال يخير هذا الصبي الممرن، يخير بين نية الوجوب وبين نية الاستحباب. الشارح يقول نية الاستحباب أولى، ليش؟ لأن هذا الصوم هو أقرب شيء إلى الاستحباب، صوم الصبي أقرب شيء إلى الاستحباب باعتبار عدم الإلزام، وباعتبار عدم استحقاق العقاب على الترك، هو قريب من الاستحباب، فالأولى أن ينوي هذا الصبي الممرن، ينوي الاستحباب. قال ويتخير بين نية الوجوب والندب، لأن الغرض، هذا تعليل المن، تعليل إما لعموم النية وإما لخصوص الوجوب. قال لأن الغرض التمرين على فعل الواجب، احنا غرضنا أن نمرن على فعل الواجب، ومن ضمن فعل الواجب النية، نية الواجب هي جزء من الواجب. قال لأن الغرض التمرين على فعل الواجب، ذكره المصنف وغيره، المصنف ذكر التخير وغير المصنف أيضا ذكر التخير، وإن كان الندب أولى، نية الاستحباب أولى باعتبار ما قلناه من المشابهة بين الصوم التمريني وبين المستحب من ناحية عدم الإلزام، وعدم استحقاق العقاب. وصلى الله على محمد وآله الأطهار.
Я не знаю, что он сказал, что я не знаю.